من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبل فلا تجري، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله جل وعلا أن يجريك. جل وعلا أن يجريك. سيدنا عمر بن العاص يرمي البساطة في النيل بالليل، يصبح الصبح يلاقوا النيل ارتفع 16 متر. 16 متر، حد متخيل؟ ايه الفرق بين الارهاصه والمعجزه والكرامه؟ نسمع كلمه ارهاصه، كلمه معجزه، كلمه كرامه، يا ترى في فرق؟ هل في كرامات حدثت او ثبتت لاناس في الامم من قبلنا؟ ترى الكلام ده حصل بس للصحابه بعد التابعين ولا قبل بعث النبي؟ في بعض الكرامات لبعض الاناس قبل ما بعث النبي. ايه هي بقى الحكم والمصالح من كرامات الاولياء؟ ليه يبقى في كرامات الاولياء؟ ما كانت ممكن المساله تمشي كده من غير لا كرامات ولا اي. اقول لك لثلاث اسباب. السبب الاولاني،
من كرام من صحابه،
ونحن نعلم جميعا طبعا قدر اصحاب النبي. ما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راوا سيئا فهو عند الله سيء. هل تتخيل ان في انسان على وجه الارض ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى هي اللي تستحي منهم؟ اهو ده حصل لسيدنا عثمان.
عثمان بن عفان حيي الملائكه.
هل تتخيل ان بني ادم يعيش على وجه الارض يهتز لموته عرش الرحمن، اي اهتز فرحا بقدوم روح سعد؟
سعد بن معاذ من كرامات الصحابة. خالد بن الوليد
فقال له: يا خالد، تزعمون انكم تتوكلون على ربكم؟ قال: اجل. قال: فهذا كوب من السم فاشربه. فشرب كوب السم وقال: بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، فشرب السم فما ازداد الا الصحة والعافية. ايه رايكم في الوصفة دي؟
من كرامات الصحابة.
ما تستغربش الانسان لو اطاع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يسخر له الكون ده كله. دي اخلاق سيئة، دي اخلاق. كل ده يديك مؤشر جميل قوي ان كل ما تتجرد لله عز وجل وتخلي حياتك كلها لوجه الله سبحانه وتعالى وتخلص النيه لله، بالك من النقطه دي. ما هو ربنا ما بيكرمش الا اللي بيحب. ربنا لما يكرمك يبقى اكيد بيحبك، ولما يخليك تستقيم على طاعته اكيد انت غالي عنده. ولو انت مش غالي عنده، تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع باقه عطره من كرامات الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ليس ذلك على سبيل يعني القصص والحكاية، ولكن عايزين نعرف بس قد ايه ان اي انسان في الدنيا لما يطيع ربنا ويمشي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيد ربنا
وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم.
إلى فيلا، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي، تقدم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، والذي هو بعنوان كرامات الصحابة. والآن نترككم لسماع هذه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس بعنوان من كرامات الصحابة. حقيقة ناس كثيرة جدا مولعة بمسألة الكرامات، يقول لك فلان ده رجل ما شاء الله ليه كرامات، وفلان ده برضه ما شاء الله ليه كرامات. تعالوا نشوف بقى إيه هي الكرامة وإيه معناها، ومين هم الذين أكرمهم الله عز وجل بكرامات ثابتة في كما جاء من خلال أخبار صحيحة ثابتة عن هؤلاء الصحب الكرام اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة مسألة الكرامات من أخطر مسائل العقيدة، الناس فيها بين إفراط وتفريط. منهم من ينكر هذه الكرامات بالكلية، بيقول إنها إيه؟ خرافات، دي مسألة من نسج الخيال. ومنهم من يثبت هذه الكرامات لأي إنسان على وجه الأرض كائنا من كان، حتى ولو كان فاسقا بعيدا عن طاعة الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن منهج أهل السنة والجماعة يا جماعة منهج إيه؟ وسط. بين كل هذا نثبت الكرامات للأولياء من هم الذين يسيرون على نهج سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عن سنته أبدا صلى الله عليه وسلم. إلى مسألة الأولياء من هم الأولياء، المولى عز وجل وضح ذلك من خلال صفة وليست اسم، قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم البدو والجلان وفلان وفلان؟ لا طبعا، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى إذن طالما إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأولياء بالصفة وليست بالاسم، يبقى أنا وإنت وإنت كلنا نقدر نكون إيه؟ أولياء لله سبحانه وتعالى. طيب قبل ما نتكلم عن كرامات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عايزين نقف بس مع بعض الخواطر البسيطة اللي بتدور حول هذا الموضوع. أول حاجة، ممكن واحد يسأل إيه الفرق بين الإرهاصة والمعجزة والكرامة؟ بنسمع كلمة إرهاصة، كلمة معجزة، كلمة كرامة، يا ترى في فرق؟ في فرق. ايه هو الفرق؟ هقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الارهاصه امر خارق للعاده، خد بالك الثلاثه امر خارق للعاده، يعني امر على غير مألوفات البشر، حاجه ما يتخيلش الناس انها ممكن تحصل ايه في هذا الزمان او في اي زمان. يبقى الارهاصه امر خارق للعاده يحدث للنبي او الرسول قبل البعث. زي ايه يا جماعه؟ زي رؤيا عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، شاف ايه؟ شاف سلسله بتخرج من ظهره وتصل الى السماء. ايه السلسله دي؟ اللي هي خروج النبي صلى الله عليه وسلم من صلد عبد المطلب. طيب في حديث ثاني جميل جدا رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى ورات امي، هي دي الارهاصه بقى، ورات امي نورا يخرج منها اضاء منه قصور الشام. يبقى النور الذي خرج من ام النبي صلى الله عليه وسلم اضاء قصور الشام، دي ارهاصه تنبئ عن هذا المولود الذي اسعد الله عز وجل به البشريه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت ارهاصه، وده على وجه السرعه، يعني حادثه الفيل، اصحاب الفيل لما دخل عشان يهدموا الكعبه، ابرهه لما دخل عايز يهدم بيت الله الحرام، ايه اللي حصل؟ سلط الله عز وجل عليه وعلى اصحابه طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. ودي كانت إرهاصة لأن هذا البيت سيكون قبلة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وطبعا كلكم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، بل وقفت على رواية صحيحة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الإرهاصة. المعجزة، المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله بعد البعثة. ليه؟ ليعلم قومه أن هذا النبي أو هذا الرسول مؤيد من الله عز وجل، فتكون تلك المعجزة حاديا لهم لكي يؤمنوا بالله عز وجل. طبعا هنتكلم في درس مستقل إن شاء الله عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة وده موضوعنا، الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. يبقى الكرامة بيكون لمين؟ للناس اللي هم عوام الناس المؤمنين، ما بيكونش للرسول ولا للنبي. واضح كده؟ طيب الوقفة الثانية، لو أنا نقف بعض الوقفات كده مع بعض الخواطر قبل أن نبدأ في الكلام عن كرامات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هل في كرامات حدثت أو ثبتت لأناس في الأمم من قبلنا؟ يا ترى الكلام ده حصل بس للصحابة وبعض التابعين، ولا قبل بعثة النبي كان في بعض الكرامات لبعض الأناس أو بعض الناس قبل ما بعث النبي؟ حصل. زي مين؟ زي مريم عليها السلام. يقول جل وعلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون كان زكريا عليه السلام يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. سبحان الله، بل إنها لما حملت بعيسى عليه السلام ثم وضعته وكانت جالسة بجوار نخلة جعانة، سبحان الله كيف تأكل والنخلة مليانة رطب وتمر ما شاء الله، يوم يأتي قول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سبحان الله. طب هي نفساء، كيف تهز جذع النخلة وانتم عارفين ان امتن شيء واصعب شيء في النخلة الجذع بتاعها؟ سبحان الله. فيعاملها الله عز وجل معاملة الاولياء، معاملة الاولياء، لان لو 10 من الرجال اجتمعوا عشان يهزوا النخلة ما يقدروش، لكن هي مجرد ان هي ربنا سبحانه وتعالى اكرمها بهذه الكرامة، مجرد ما حطت ايديها على النخلة صارت بين يديها أليم من الزبد كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. برضو مين تاني حصل له كرامات في الامم السابقة؟ جريج العابد، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. لما جريج العابد لما جاءته امه فيعني نادت عليه اكثر من مرة فلم يرد عليها، فدعت عليه دعوة الا يموت حتى ينظر الى وجوه البغايا. سبحان الله، فتذاكر بنو إسرائيل عبادة هذا الرجل يعملوا إيه؟ فقالوا عايزين واحدة تفتنه، فلقوا امرأة جميلة جدا كان الناس يتمثلون بحسنها، كان يضرب بها المثل في الحسن والجمال. قالوا لها عايزينك أن تفتني جريج. قالت لهم خلاص. فراحت وتعرضت له فلم يلتفت إليها، فمكنت من نفسها رجل راعيا كان يأوي إلى صومعة جريج. إيه اللي حصل بعدما حملت ولدت؟ فقالت لهم ده ابن جريج وقد جاء من الزنا. طبعا الناس بيتوقعوا في أي إنسان متدين إنه يكون على أعلى مستوى أخلاقي وإيماني، فبالتالي لما بيشوفوا منه أي هفوة ولو بسيطة بتبقى عندهم ضخمة جدا. فسبحان الله راح عايزين يكسروا بقى الصومعة بتاعته، انزل يا داهر، انزل يا فاجر، انزل يا كذا، انزل يا كذا. فقال على رسلكم، فنزل. ايه في ايه؟ قالوا له زنيت بهذه المرأة وقد انجبت منها ايه هذا الولد. قال لهم طب اصبروا عليه. دخل صلى ركعتين، وده درس جليل جدا. الانسان يعني حينما يقع في اي شدة يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه. الانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى. فالمهم فصلى ركعتين واستعان بالله عز وجل، فقام بعدها وكلم قال اين الغلام، الغلام الصغير الطفل اللي اتولد؟ قالوا له فنخسه في بطني نخسه بسيطه كده، وقال من ابوك؟ فانطق الله له هذا الطفل وقال ابي فلان الراعي. سبحان الله. فدي كانت كرامه لجريج رضي الله عنه وارضاه. مين تاني برضه حدث له كرامات؟ اصحاب الكهف، هؤلاء الفتيه اللي هم كانوا ابناء عليه القوم. سبحان الله. اول ما حسوا ان القوم بتوعهم على غير طاعة الله، بل كانوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى، اعتزلوا كل هذا الفساد وآووا إلى هذا الكهف، فأنامهم الله عز وجل أكثر من 300 سنة، 309 سنة هجرية. سبحان الله. قال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إيه وازدادوا 9؟ هم 300 سنة ميلادية و309 هجرية. لما تقيس دي تلاقي دي زي دي بالظبط بفضل الله. ثم بعد ذلك أحياهم الله عز وجل أو أيقظهم الله عز وجل مرة أخرى بعد 300 سنة نوم. سبحان الله. وكانت إكرام من الله عز وجل هؤلاء الفتية. مين تاني؟ ودي آخر حاجة، الغلام في قصة أصحاب الأخدود. فاكرين لما الملك لقى الناس كلهم قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، قال خلاص، فخد لهم الأخاديد وكله واقف عند الأخاديد اللي متولع نار، ها هتؤمن هتكفر ولا لأ؟ اللي هيكفر واخد بالك هيرجع تاني إيه؟ يبقى سليم. واللي هيفضل على ايمانه هيترمي فين؟ في النار. بفضل الله الشعب كله ثبت على ايمانه بفضل الله عز وجل، وكلهم اترموا في النار. سبحان الله. فجت اخر واحده امراه كانت ترضع طفلا صغيرا، فكانها تقاعست، يعني سبحان الله انا ازاي ارمي نفسي ومعايا طفل صغير بيرضع؟ فانطق الله لها هذا الطفل فقال يا امه اثبتي فانك على الحق. شوف سبحان الله. فدي كرامات حدثت يعني، ولو اردنا ان نستطرد في الامثله فالامثله كثيره جدا. طيب الوقفه الثالثه، ايه هي بقى الحكم والمصالح من كرامات الاولياء؟ ليه يبقى في كرامات الاولياء؟ ما كانت ممكن المساله تمشي كده من غير لا كرامات ولا اي حاجه. اقول لك لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان الكرامه انها كالمعجزه تدل اعظم ظلاله على كمال قدره الخالق جل وعلا وانه فعال لما يريد. واخد بالك؟ المساله دي تزود الناس ايمان بان ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وتريهم كمال قدره الخالق سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه ان وقوع الكرامات ديت في حد ذاتها هي في الحقيقه معجزه للانبياء. ليه؟ لان هي الكرامات دي ما حصلتش لهؤلاء الاولياء الا ببركه اتباعهم للانبياء. يعني اي واحد من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدثت له كرامه، فلا تكون هذه الكرامه الا ببركه اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه، ان الكرامات هي البشرى العاجله التي عجلها الله عز وجل لاوليائه في الدنيا. قال جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. خدت بالك؟ بدي بشرى عاجله لهذا المؤمن في الدنيا، ولم تزل الكرامات موجوده لحد يومنا هذا. سبحان الله. لكن خد بالك من حاجه بقى، يجب ان تحذر مما يفعله المشعوذون والدجالون من دخولهم بقى في النار، وان هم يمسكوا التعابين ويخبروا ببعض الغيبيات. هؤلاء دجالون يستعينون بالجن من دون الله عز وجل. خدت بالك؟ طيب الوقفه الرابعه، اننا ان كنا نتكلم عن كرامات الاولياء، طيب اعلى طبقه بقى في الاولياء بقى مين هم؟ اصحاب سيد الاصفياء صلى الله عليه وسلم. وكرامات الصحابه كلها ثابته وحقيقيه، ونحن نعلم جميعا طبعا قدر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي حسبهم ان الله عز وجل هو الذي زكاهم، فقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فالآية ديت أو الآية ديت إن كان للأمة كلها، لكن المخاطبون بها ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا عن أصحاب النبي أيضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى والذين اتبعوهم بإحسان ممكن أنا وإنت نخش فيها بقى فضل الله عز وجل، يبقى الباب لسه مفتوحة. ولذلك في الآية اللي بلاقي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، والباب لسه مفتوح، ومنهم من ينتظر. شوف الآية اللي بعدها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين الباب مفتوح اهو: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفوق ده كله بقى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفوق ده كله زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث الثاني أيضا في البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف وسط الصحابة، فمر بجنازة أمام النبي وأصحابه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال النبي: وجبت وجبت. فقال له عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. حديث ثالث رواه مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام نظر إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وما أجمل من أن نسمع ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا ابن مسعود بيقول إيه، كما عند أحمد بسند صحيح. يقول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وقفة اللي هي الوقفة الخامسة، إن أي إنسان في الدنيا بيتمنى إنه يحصل له كرامة، صح ولا لأ؟ كتير من الناس يقول لك: يا ريت نفسي كده يحصل لي كرامة كده، أطير في الهواء، يحصل لي مش عارف إيه، يعني المهم إيه، يعني عايز بس يبقى إيه، يعني الناس تعرف إن هو ليه كرامات وحركاته كده، المهم. فسبحان الله. لكن اسمع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ليه كلمة يعني والله العظيم يعني أغلى من الذهب. يقول الإمام: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. يا سلام، كلمة دي لوحدها يتعمل فيها مجلدات. يعني أعظم كرامة في هذا الزمان اللي أنت عايش فيه الآن، الذي تكثر فيه الفتن، إنك تستقيم على طاعة الله عز وجل حتى تلقاه. وما أجمل ما قاله أحد آبائنا الأفاضل، مرة كنت واقف معاه فبيقول لي: شايف اللحية اللي على وشي دي؟ قلت له: أيوة. قال لي: دي على وشي بقالها 50 سنة. قلت له: والله دي كرامة. هتلاقي فعلا أعظم كرامة لزوم الاستقامة. ربنا يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم الكرامة الحقيقية اللي هي الاستقامة بين يدي الله عز وجل، والاستقامة على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع باقة عطرة من كرامات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وليس ذلك على سبيل يعني القصص والحكاوي، لكن عايزين نعرف بس قد إيه إن أي إنسان في الدنيا لما يطيع ربنا ويمشي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد ربنا هيكرمه وهيثبته بأشياء وهيديله بشريات تثبته وتعرفه إن هو ماشي على طريق الحق، سبحان الله. طيب، أول حاجة حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، أنه قيل لأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عن أبي بكر وعن علي، قيل لهما يوم بدر: مع واحد منكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. كان واحد منهم جبريل بيدافع عنه والتاني ميكائيل بيدافع عنه، وده ثابت بحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. سيدنا عمر الخطاب هنقف معاه وقفة طويلة شوية، لأن الحقيقة حصلت له حاجات كتيرة جدا، ويكفيه يعني أنا بعتبر دي أعظم كرامة من الكرامات الحسية اللي حصلت لسيدنا عمر. أنا بعتبر تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر أنا بعتبرها أعظم كرامة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. شوف اللفظ واضح، بيقول لك كان في نبي بعدي ما كانش هيكون حد ابدا الا عمر بن الخطاب. حديث ثاني رواه احمد والترمذي ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى جعل الحق على قلب ولسان عمر. يا سلام، ربنا اجرى الحق على قلب ولسان سيدنا عمر. من ضمن الكرامات بقى الحسيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قصر عمر بن الخطاب في الجنه. حديث في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم رايتني في الجنه. يعني الكلام ده فين؟ رؤيه مناميه، وكما قال ابن عباس ورؤيا الانبياء وحي. خد بالك، لان سيدنا ابراهيم لما هم بذبح سيدنا اسماعيل راح يذبحه ليه؟ مش شاف رؤيا. هل جاله الامر صراحه كده؟ ابدا. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. خدت بالك؟ يبقى مجرد رؤيا شافها، لكن كما قال ابن عباس ورؤيا الانبياء وحي من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بينما انا نائم اذ رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. قال فذكرت غيره عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال اعليك اغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كرامه بقى انا بعتبرها برضو من الكرامات العاليه جدا لسيدنا عمر، اللي هي بيسموها موافقات عمر لربه جل وعلا. حديث في البخاري يقول عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث. خد بالك، شوف بقى كمال الادب. يا سلام، ما هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من كلمه وافقت ربي، الاصل كما قال الحافظ ابن حجر الاصل انها ايه؟ وافقني ربي، مش وافقت ربي، لكنه من كمال ادبه خدت بالك استعمل سياق الادب مع الله عز وجل ان هو ايه؟ وافقت ربي، ما قالش وافقني ربي. قال وافقت ربي في ثلاث. فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، موافقه لقول عمر. الحاجه الثانيه ايه الحجاب، قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت ايه الحجاب ايضا بناء على ايه؟ على يعني تأييدا لقول عمر رضي الله عنه وارضاه. والحاجة الثالثة واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة علي فقلت لهن، ده كلام سيدنا عمر، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية موافقة لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. حقيقة آيات كثيرة جدا نزلت موافقة لرأي سيدنا عمر بن الخطاب، وأظن دي من أعظم الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها سيدنا عمر بن الخطاب. في من ضمن برضه الكرامات كرامتين كده نختم بيهم لسيدنا عمر، في قصة جميلة جدا ان هو ارسل جيش، والجيش ده كان على يعني بعد شهر كامل من يعني من المدينة المنورة. سبحان الله، سيدنا عمر واقف على المنبر بيخطب يوم الجمعة، فجأة لقى نفسه من غير كده يعني ايه، يعني عمال بيخطب بيتكلم في موضوع معين، وفجأة لقى نفسه بيستدير كده ناحية اليسار وبيقول ايه، يا سارية الجبل يا سارية الجبل. الراجل اللي هو كان سيدنا عمر مأمره على الجيش كان اسمه سارية. سيدنا عمر بيقول له يا سارية الجبل، يعني ايه؟ تحصن بالجبل. بعد شهر يا جماعة رجع سيدنا سارية ومعاه الجيش، فسألهم سيدنا عمر ماذا صنعتم؟ قالوا والله هزمنا شر هزيمة إلى أن سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين في وقت صلاة الجمعة وهو يقول يا سارية الجبل. قال فتحصننا بالجبل وجعلنا الجبل في ظهرنا فهزمنا أعداء الله عز وجل بإذن الله جل وعلا. فقال أحد الصحابة هو والله عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. دي كانت كرامة عظيمة جدا لسيدنا عمر. من ضمن الكرامات الأخيرة لسيدنا عمر إن سيدنا عمرو بن العاص لما فتح بلاد مصر، فكان لأهل مصر في الوقت ده عادة غريبة جدا. كانوا بيجوا في شهر بقونة، شهر من أشهر العجم، كانوا يجيبوا بنت كده جميلة جدا، أجمل بنت، ويحطوا عليها ذهب من أجمل أنواع الحلي والمجوهرات، ويشتروها من أهلها. مثلا ثمنها كام؟ مليون جنيه، مليون جنيه، 10,000، اللي عايزين لحد ما يرضوهم يعني. ويغرقوها ذهب من فوق لتحت، وياخدوها ويرموها في النيل. ليه؟ هيموتوها يعني، عشان يرضوا النيل او يسترضوا النيل، يطلبوا منه الرضا عشان يفيضوا عليهم من الماء. ودي كانت طبعا عاده شركيه. فلما قالوا سيدنا عمرو بن العاص الكلام ده قال لهم لا، ان هذا لا يكون في دين الله عز وجل، وان الاسلام يجب ما قبله، ولكن انتظروا. فبعث رساله عاجله الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال له حصل كذا، انا قلت لهم كذا. فعمر بن الخطاب قام كاتب له لقد احسنت يا عمرو، وإن الإسلام يجب ما قبله، وإن هذا لا يكون في دين الله عز وجل، فإذا وصلتك رسالتي ستجد معها بطاقة، هات لك، فألقها فين؟ في النيل، بس مجرد ما توصلك خد البطاقة الصغيرة دي زي الكارت كده وارميه في النيل. فوصلت الرسالة لعمرو بن العاص فوجد مكتوب في البطاقة دي أو في الرسالة الصغيرة إيه؟ من عمر بن الخطاب أو من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. يا سلام، سيدنا عمر بيكلم النيل، أبي يكلم النيل، هو النيل بيحس، أبي يحس، إزاي بيحس؟ ربنا قال كده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خدت بالك؟ ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. البطاقة مكتوب فيها إيه؟ من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري. كنت أنت يعني اللي بتجري كده وبتجبين الماء كده من جدعانتك، أنت مش عايزينها منك. وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله جل وعلا أن يجريك. كان أهل مصر في اللحظة دي يا جماعة، كان كل واحد خلاص مجهز المخلة بتاعته، وتاني يوم الصبح جاهزين إن هم يرحلوا عن أرض مصر بشاء المولى عز وجل. سيدنا عمرو بن العاص يرمي البطاقة في النيل بالليل، يصبح الصبح يلاقوا النيل ارتفع 16 متر. سبحان الله. وكشف الله عادة السوء عن أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل. تعال ننتقل لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هل تتخيل إن في إنسان على وجه الأرض ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى هي اللي تستحي منه؟ أهو ده حصل لسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، كان متكئا وكان كاشفا عن ساقيه في بيت أم عائشة، فاستأذن عليه أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك، كلمه سيدنا أبو بكر ومشي. وبعد كده استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك أيضا، فلما استأذن عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم على رستكم، ثم قام فسوى ثوبه وجلس واعتدل، فدخل عثمان فكلمه ثم انطلق. فأمنا عائشة استغربت، قالت له يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر فلم تهتم لهما، فلما أراد أن يستأذن عثمان جلست وسويت ثيابك وفعلت وفعلت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى؟ فالملائكة كانت بتستحي من سيدنا عثمان بالفعل. تعال نشوف سيدنا طلحة بن عبيد الله. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان ليه طبعا موقف تاريخي محدش يقدر ينساه أبدا في يوم أحد. فاكرين لما الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل فانقض خالد بن الوليد، وكان ساعتها خالد كان لسه مشرك، فانقض خالد بن الوليد ومن معه على أصحاب النبي وقتلوا 70 من خيرة الصحابة، ثم أرادوا بعد ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل يا جماعة؟ النبي راح منادى على الصحابة، اجتمع له 9 من الأنصار واثنين من المهاجرين هم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فقال النبي والحديث رواه مسلم قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ مين يقاتل بقى الجيش ده كله وهو يبقى معايا في الجنة؟ السبعة من الأنصار كل واحد منهم يخش يقاتل الجيش يتقتل، حتى لما اتقتل السبعة كان آخرهم يا جماعة عمارة ابن يزيد ابن السكن. لما اتقتل سبحان الله ده مشهد مؤثر جدا، فضل يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على قدم النبي ثم مات، كأنه بيقول للنبي أنا معاك يا رسول الله وتبعك، أنا وراك لحد آخر قطرة في دمائي. يا سلام، لحد آخر نفس في عمري. هي دي المحبة الحقيقية اللي كانت من أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم، ثم نظر النبي إلى صاحبيه لسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وقال ما أنصفنا أصحابنا. فلما تقدم المشركون مرة أخرى قال من للقوم؟ فتقدم سعد فنثل النبي كنانته، الكنانة اللي فيها إيه؟ المكان اللي بتحط فيه السهام، وأعطى السهام كلها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. يا سلام، بعدها الجيش تاني اجتمع على النبي، ما السهام خلصت مع سعد، فقال النبي من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا طلحة قعد يقاتل يا جماعة جيش كامل. لو سيدنا طلحة فر في الوقت ده معذور ولا مش معذور؟ جيش كامل يا جماعة، جيش مشركين كامل بيقاتل واحد بس. سيدنا طلحة دخل يقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أول دخل قدام المشركين ضربوه ضربة بالسيف طيروا له صوابع الأربعة، فقال طلحة حس من شدة الألم، فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. يا سلام، وفي رواية عند أحمد بسند صحيح قال له صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. سيدنا أبو بكر بقى كما عند البخاري لما كان يذكر أمامه غزوة أحد يقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله سيدنا طلحة يدافع عن النبي. النبي كان تعبان جدا فكان يسيب النبي جالس على الأرض ويخش يقاتل، يرجع يشيل النبي ويرجع بظهره أول ما المشركين يقربوا يحط النبي تعالى على الأرض، حتى ما وصل لصخرة عالية مش قادر يشيل النبي، لأن سيدنا طلحة في اللحظة دي يا جماعة كان انضرب 39 ضربة بالسيف. حد متخيل واحد ينضرب 39 ضربة بالسيف لحد ما إيد من إيدينه اتشلت بعد كده، أصبح ما يقدرش يتحرك بالمرة دفاعا عن النبي عليه السلام. فلما وصل إلى الصخرة مش قادر يشيل النبي، فأفاق النبي وقام وصعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة الذين بشروا بالجنة. يا سلام، رواية جميلة أيضا عند الترمذي بسند صحيح. واحد من الأعراب، وكان الأعراب دايما يجوا يسألوا النبي أسئلة كده يعني الصحابة كانوا بيستفيدوا منها، الأعراب كانوا بيسألوا على سجيتهم كده، فقال: يا رسول الله، من الذين يعنيهم الله عز وجل بقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ النبي ما ردش عليه شويتين دقائق ودخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد، فلما رآه النبي قال: من السائل عن تلك الآية؟ الأعرابي قال له: أنا يا رسول الله. قال: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي رواية: هذا ممن قضى نحبه. يا سلام، شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله. بعد الموقف ده بالله عليك شوف بقى ربنا بيكرم سيدنا طلحة بإيه بقى؟ أنت بتحافظ على النبي وإحنا هنحافظ عليك. يا سلام، والجزاء من جنس العمل. حديث يعني أو قصة جميلة جدا عن المثنى بن سعيد، إنه قال إن في واحد رجل شاف رؤية في المنام، وفي رواية تانية إن عائشة بنت سيدنا طلحة هي اللي شافت الرؤية دي، شافت إن أبوها جالها في المنام قال لها: يا عائشة حوليني من هذا المكان يعني من القبر ده، فإن النز قد آذاني. إيه النز؟ النز هو الرطوبة أو المية، يعني القبر كترت فيه الرطوبة أو المية، فهو يعني زي ما تقول إيه بيقول لها إن النز إيه قد آذاني، فحوليني من المكان ده. فراحت مع بعض الرجال من محارمها وضربوا خيمة بجوار القبر لحد ما فحتوا القبر كله وخلصوا تمام، وراح نقلين المكان الثاني. الكرامة هنا فين بقى؟ ان هم لما طلعوا سيدنا طلحة كان عدى على دفنه 39 سنة، يعني الكلام ده بعد موته بقد ايه؟ ب39 سنة لقوا جسمه زي ما هو يوم ما دفن، بس يعني في حاجة احنا بس اتغيرت، بعض الشعيرات اللي في لحيته ابيضت، بعض الشعيرات البسيطة شفديه، وسبحان الله والجسم كله زي ما هو واللحية زي ما هي، كل حاجة زي ما هي. يوم أن دفن من حفظ الله حفظه الله عز وجل، احفظ الله يحفظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي وقف برضو يدافع عن النبي في غزوة أحد، سبحان الله في معركة القادسية، سبحان الله في معركة القادسية الفرس، سيدنا سعد راح يقاتل مين؟ الفرس. طيب الفرس معهم سفن كتيرة جدا، عدوا في نهر دجلة وراحوا الناحية الثانية بالسفن. المسلمين معهمش سفن، عددهم قد ايه؟ 10,000 واحد. طب يعملوا ايه لو رجعوا معذورين معاش سفن وكنا عايزين نقاتلهم وهم عدوا، هنعمل ايه؟ نرجع بقى؟ لا، سيدنا سعد وقف وبلسان اليقين والثقه والتوكل على الله عز وجل قال: ايها الناس، اني عزمت على امر. قالوا: على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال: عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. يا سلام، زي ما قلت لك قبل كده لو كان بقى طبعا في الزمن بتاعنا ده. طب جزاك الله خير، الف سلامه بقى، ما تنساش مسجات كده على الموبايل، الله يرفيك طمنا عليك. سبحان الله، لا شوف بقى اليقين بقى والتوكل، قالوا: ونحن معك ان شاء الله. يا سلام، يعني سبحان الله، لو كان دلوقتي زي ما قلت لك: ولا تركوا بايديكم الى التهلكه، يا عم هنموت نفسنا ليه؟ حد يركب خير ويعد على سبحان الله. شوف بقى يقين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. قال الراوي: فعبروا النهر بالخيل وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر، فلما رآهم قائد جيوش الفرس قال: والله ما تقاتلون إلا الجن. ده مش ممكن يكونوا بني آدمين، لا. سبحان الله، والله ما تقاتلون الإنس إنما تقاتلون الجن. فألقى الله الرعب في قلوب الفرس فكان النصر في معركة القادسية بإذن الله جل وعلا. ننتقل للكرامة اللي بعدها. الحقيقة يعني أنا عمال بحكي لك قصص كتيرة بس عشان تعرف قد إيه الجيل ده كان جيل فريد، قد إيه الجيل ده لما فعلا يعني حققوا الإيمان الحقيقي والتوكل والثقة واليقين لله عز وجل أو في الله عز وجل، اليقين بالله عز وجل. سبحان الله، هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى أعلى قدرهم دنيا وآخرة، كفاية بس ده كفاية عليهم قول المولى عز وجل: رضي الله عنهم، وبعدين ورضوا عنه، رضوا عنه. طب ده لو الدنيا كلها، لو الدنيا كلها رضيت عن الله عز وجل لا يزيد ذلك في ملك الله شيئا، ولو الدنيا كلها لم ترضى عن الله عز وجل لا ينقص ذلك من ملك الله شيء. ربنا اللي قال كده يا جماعه، حديث رواه مسلم، حديث قدسي، يقول جل وعلا: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك سبحانه وتعالى لأنه ودود يا جماعة، ودود سبحانه وتعالى، يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فبيقول إيه؟ بيقول يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام، شو بقى سيدنا سعد بن معاذ، يعني ننتقل بقى للكرامة التي بعدها اللي هي لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. حقيقة سيدنا سعد بن معاذ بالذات كانت الكرامة بتاعته أعجب من الخيال. هل تتخيل إن بني آدم يعيش على وجه الأرض يهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى؟ أنا عايز بس أقول لك حديث، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاء. يعني السماوات دي كلها والأرضين دي كلها وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاء. تخيل السماوات دي قد إيه؟ أنت متخيل يعني؟ شوف لما تسمع مثلا، لما تعرف أن سيدنا جبريل بس لوحده هو أمير الملائكة وأمين الوحي عليه السلام، سيدنا جبريل لوحده له 600 جناح. قال: بقرى قوم لوط خمس محافظات اللي قرى قوم سدوم ألبها كلها بجناح واحد، ده سيدنا جبريل لوحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن يقول: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء، يعني أنت السماء وحق لها أن طأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. تخيل كل السماء اللي مليانة ملائكة، والنبي عليه السلام يقول كما عند مسلم أيضا عن السماء السبعة، بس يقول: إنه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور ده قبلة أهل السماء السبعة، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يعني منذ خلق الملائكة، وده كان إيه؟ قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام، وإلى قيام الساعة كل يوم 70,000 ملك يخشوا البيت المعمور ويخرجوا ما يرجعوش تاني، تاني يوم غيرهم 70,000 غيرهم، وهكذا إلى قيام الساعة. كم عدد الملائكة بتاعت السماء السبعة؟ طب كم عدد ملائكة السماوات السبع؟ أهل السماوات السبع كلها والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة زي خاتم اترمى في صحراء، ماذا يمثل؟ لا شيء. طيب وما الكرسي، خد بالك، وما الكرسي بالنسبة للعرش، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى. تخيل بقى لما عبد من عباد الله عرش الرحمن سبحانه وتعالى يهتز لموته، يا سلام، ما تستغربش. ده الإنسان لو أطاع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يسخر له الكون ده كله. وكلمة اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد يوضحها الإمام النووي رحمه الله رحمة الله سعد، فيقول: أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد لما قدم من أعمال جليلة لخدمة دين الله جل وعلا. حديث حياة في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. طب تعالوا نذكر موقفين بس، موقف سيدنا سعد، وتشوف قد إيه الإنسان ده يعني يستحق أن ربنا يكرمه بكرامة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أجزل له العطاء. سيدنا سعد لو تفتكروا بس بعض المواقف ليه، أنا هذكر بس بعض المواقف اليسيرة جدا. سيدنا سعد لو تفتكر لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد بيعة العقبة الأولى أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو إلى الله عز وجل، كان من ضمن اللي أسلموا على يديه سعد بن معاذ. عمل إيه سعد بن معاذ في اليوم ده؟ والحديث رواه ابن هشام بإسناد الحسن، ذهب في يعني في التو واللحظة في نفس الليلة اللي أسلم فيها، وذهب ينادي على قبيلته ليه: يا بني عبد الأشهل. قال: يا بني عبد الأشهل. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلموني فيكم؟ وده من فقه الداعية، ان هو يركز على انه يكون لي قدر عند الناس عشان يقدر يدعوهم الى الله عز وجل، يعني لازم توصل لقلوب الناس عشان تقدر ان هم يستجيبوا لدعوتك سبحان الله. قال: ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا: سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيب، يعني انت اللي فينا. فقال: فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. يعني الإسلام في المدينة من وراء كان بدايته الحقيقية فعلا بإسلام سعد بن معاذ، لأن العدد الكبير اللي أسلم ده بفضل الله اشتغل ودعاء كلهم بفضل الله عز وجل. الموقف الثاني دي في غزوة بدر، النبي في باعة العقبة الثانية خد العهد على الأنصار، والحديث عند أحمد والحاكم بسند صحيح، خد عليهم البيعة أن هم ينصروا فين؟ داخل أسوار المدينة المنورة. طب غزوة بدر فين؟ خارج أسوار المدينة المنورة. عدد الأنصار في غزوة بدر ضعف عدد المهاجرين، يعني أعباء الجهاد كله هيكون على مين؟ على الأنصار. والنبي ما خدش عليهم العهد، لكن خد بالك من نقطة، هو النبي لو قال للأنصار خشوا وقاتلوا حد يقول لأ؟ طبعا ما حدش هيعصى أمر النبي، لكن النبي عايزهم يحتسبوا. فالنبي قال إيه؟ أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا. والثلاثة من المهاجرين، النبي عايز الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل. فقال سعد، واسمع لكلام سعد، فقال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. الرواية الثانية بيقول إيه؟ بيقول لك أنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والذي بعثني بالحق، إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يتقتل أبو جهل، يتقتل هنا، هنا يتقتل فلان، يتقتل هنا، في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث والأخير لما يهود بني قريظة، واليهود هم اليهود، لما خانوا العهد مع النبي في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق، وحبوا يفتحوا الأبواب الخلفية لقريش وغطفان والناس دي كلها عشان يخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقضوا على الدولة الإسلامية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب بقى إن هو يقتص منهم ويحكم فيهم. فبعد ما رحل هؤلاء الأحزاب عن المدينة المنورة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليحكم في يهود بني قريظة. اختار النبي مين بقى يا جماعة؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن معاذ. طب ليه؟ عشان يورينا صورة عالية جدا من صور الولاء والبراء. سيدنا سعد بن معاذ في الجاهلية قبل الإسلام كان من أحب الناس إلى يهود بني قريظة، كان كل يوم يروح يسهر معهم. طب لما يجي بقى النبي يحكمه فيهم، يوريهم بقى إن طالما في إسلام يبقى فيه منفصلة بين الشرك وبين الإسلام والإيمان، خدت بالك؟ فدخل بقى سيدنا سعد بن معاذ يحكم في مين؟ في يهود بني قريظة. فأول ما شافوه له إيه؟ يا أبا عمرو اللي يكون سعد بن معاذ، ندماؤك بقى وأصحابك وحبايبك بقى، فخد بالك مننا يعني. فدخل سعد بن معاذ وقال: لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فقال النبي: أحكم فيهم يا سعد. قال: أحكم فيهم يا رسول الله. قال: أجل. فقال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. يا سلام، وينفجر الجرح بتاع سيدنا سعد بن معاذ في اللحظة دي. خد بالك الجرح اللي هو جرحه فين؟ في غزوة الخندق. سبحان الله، سعد بن معاذ بيموت في اللحظة دي، يوم ينزل سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات يقول: يا رسول الله، من الذي مات من أصحابك؟ قال: سعد بن معاذ. قال: لقد اهتز عرش الرحمن لموتي. فقال النبي كما في الصحيحين: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ده في روايتين كمان أجمل من بعض، بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، رواية عند الحاكم بسند صحيح: سعد بن معاذ أول ما مات صاحت أمه، أطلقت صوتها حزنا عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ خد بالك، ضحك المولى عز وجل ثابت، يعني المولى عز وجل يضحك، لكنه ضحك يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن المولى عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى إذا ضحك لعبد من عبادي فلا حساب عليه يوم القيامة، يعني يدخل الجنة بغير حساب. وذكرنا هذا الموضوع في الدرس بتاع ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم. سبحان الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ لا، ده في كرامة ثالثة كمان فوق ده كله. أي نعم، رواية عند ابن سعد بإسناد حسن إن الصحابة لما شالوا جنازة سيدنا سعد، ولما تقرأ في سيرة سيدنا سعد بن معاذ تعرف إن جسمه كان كبير جدا ما شاء الله، كان ضخم يعني، فلما شالوها لوها يعني أخف جنازة شالوها. فقال: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. فقال لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم؟ إيه رأيك في الكرامة دي؟ كل ده يديك مؤشر جميل قوي إن كل ما تتجرد لله عز وجل وتخلي حياتك كلها لوجه الله سبحانه وتعالى وتخلص النية لله، ربنا هيكرمك بأشياء كتيرة جدا ولا تنتظر الكرامات اللي احنا بنحكيها دي. لكن كل ما في الأمر يكفيك قول الإمام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. كفاية ان انت لما تكون مستقيم على أمر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف ان هو ده قدرك عند الله، كما قال أحد السلف: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما قام. تعال نشوف سيدنا بلال. سيدنا بلال من ضمن أربعة، الأربعة دول يا جماعة كل البشرية بيشتاقوا للجنة، إنما الأربعة دولة الجنة هي اللي بتشتاق لهم. يا سلام. أي نعم، حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاث: علي وعمار وسلمان. الرواية الثانية عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وعمار وبلال. يبقى بالجمع بين الروايتين يبقى علي وعمار وسلمان وبلال إلا أربعة الجنة مشتاق لهم. يعني عمرك تتخيل ان واحد عايش على وجه الارض وهو عارف ان الجنة مشتاقة له؟ يا سلام. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعل سيدنا بلال في الجنة، والحديث عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال بلال: والله يا رسول الله ما تطهرت طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي. يا سلام، اتوضى احمد صلى لك كتير مش كتير، واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكرامات ما كانتش بس للرجال فقط يا جماعه، كانت ايضا للنساء. ونذكر بس كم مثل كده للنساء. كان في واحده من الصحابيات اسمها زنيره رضي الله عنها وارضاها. كان المشركين يا جماعه كانوا بيعذبوا المسلمين عذاب شديد جدا. كان من ضمن جملة العذاب انه كانوا يجيبوا المرأة المسلمة ويحطوا عليها مكاول حديد ويسيبوها الاطفال يقعدوا يلعبوا في عينيها لحد ما ايه يسببوا لها العمى في عينيها، ربنا عافينا عافيه. مين اللي تعرض لكده؟ زنيرة اللي هي جارية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الكلام ده كان قبل اسلام سيدنا عمر. سبحان الله، فضلوا يعذبوا فيها لحد ما ذهب بصرها. فقال المشركون: ما اصاب بصرها الا اللات والعزة. اللات والعزة هم الايه؟ هم اللي خلوها تعمى. فقالت لهم: لا والله، والله ما تدري اللات ولا العزة من يعبدهما، ولكن هذا أمر من السماء والله قادر على أن يرد علي بصري. قال قادر؟ قال طبعا. فدعت وتوجهت إلى الله عز وجل أن يرد عليها بصرها، فرد الله عز وجل عليها بصرها. فقالت قريش: هذا أيضا من سحر محمد صلى الله عليه وسلم. فاشتراها بعد ذلك أبو بكر وأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. أم شريك، أم شريك أيضا كانت يعني لما وقع الإسلام في قلبها فأسلمت، فكانت داعية إلى الله عز وجل، تدخل بيوت نساء المسلمين أو نساء المشركين عفوا وتدعوهم إلى الله عز وجل. فأسلم عدد كبير من النساء على يدي أم شريك. المشركين عرفوا بالموضوع ده فقالوا لها: لولا أن القبيلة بتاعتك ناس يعني بتحبهم وكده لكنا فعلنا بك كذا وكذا وكذا، لكن عموما هنردك للقبيلة بتاعتك. فحملوها على بعير. البعير طبعا تعرفين ليه سنم كده صعب جدا، فحطوها على البعير من غير ما يحطوا اي غطاء على البعير. طبعا وضع مؤلم جدا لا يتحمله اي انسان. فالمهم عذبوها عذاب شديد جدا لدرجه ان هم فضلوا سايبينها 3 ايام من غير لا اكل ولا شرب. ولما كانوا يعوزوا يستريحوا يربطوا الجمل بتاعها او البعير بتاعها في مكان ويسيبوها يقعدوا على جنب يستريحوا ياكلوا ويناموا ويسيبوها. فمره من المرات عملوا كده فكانت قد بلغ بها الجهد مبلغا، تعبت جدا. فقالت: فأحسست بأثر شيء بارد وقع علي من السماء فتناولته. هي مغمضة كده وتعبانة، فلقيت إيه؟ دلو مية، دلو ماء جربت صندت كده فشربت ثم رفع ثم عاد فشربت ثم رفع 3 مرات. في المرة الأخيرة راحت واخدة الباقي راحت إيه؟ دلقاه على رأسها وجسمها. فلما جم بعد ما خلصوا بقى هم بقى الاستراحة بتاعتهم هم عايزين يمشوا، فلقوا جسمها متغرق مية ولقوا شربة وفي حالة صحية يعني ما شاء الله مبسوطة. قالوا: بس اكيد انت فكيت الرباط بتاعك ونزلت شربت منين؟ من الاسقيه بتاعتنا. قالت لهم: والله ما فعلت شيئا من ذلك. ازاي؟ قالت لهم: والله ابدا، ما سقاني الا الله عز وجل بامر من عندي سبحانه وتعالى. فنظروا الى الماء الذي يحملونه فوجدوه كما هو، فقالوا: لئن كانت صادقه فدينها خير من ديننا. فبصوا لها زي ما هي فأسلموا جميعا لساعتهم على يدي هذه المرأة المباركة لي أم شريح، ودي كانت كرامة أكرم الله عز وجل بها هذه المرأة. ننظر أيضا إلى سفينة، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بسفينة كان لها برضو كان لها قصة جميلة جدا. في إحدى الغزوات الصحابة تعبوا من شيل المتاع بتاع المخالي يعني، تمام؟ فيعملوا إيه؟ فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قد تعبنا. فنادى واحد من كان مولى عنده يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ليه اسم تاني لا أذكره، لكن سمي بعد ذلك بسفينة. فقال أبسط يديك فستكون سفينة بإذن الله جل وعلا. فبسط يديه والصحابة راح حاطين الأمتعة بتاعتهم كلها فوق إيديه فحملها وسار بها. فقال سفينة فوالله بعد أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع ناقتين على كتفي ما شعرت بتعب أبدا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سفينة ده حصل له موقف عجيب جدا. كان راكب سفينة، يعني السفينة كان راكب سفينة، المهم إيه، فكانوا ماشيين في البحر يعني، فسبحان الله فانكسرت السفينة طبعا لتحت. فالمهم فكل الناس غرقوا ما عدا هو، تعلق بروح خشب. فلما تعلق بروح خشب فضل معاه لحد ما وصل فين للشط. اول ما وصل للشط لقى قدامه ايه؟ اسد. سبحان الله، والقصه رواها الحاكم والطبراني بسند صحيح. فلقى اسد قدامه، قال فخفت منه لكن خوفي من الله كان اكبر. فلما تقدمت وجدت الاسد ينظر الي ثم يذهب، يعني كانه بيقول له ايه؟ تعال وراي. ففضل ماشي ورا الاسد، ماشي ورا الاسد لحد ما وصل ايه لمكان كده، فرأى دخان طالع من ايه من خيمه، فعرف ان في ناس عايشين في المكان ده. قال فنظرت الى الاسد فاذا بالدموع تملا عيني وكانه حزين لفراق. يا سلام، يبقى ايه؟ احفظ الله، احفظ الله يحفظك. زينب بنت جحش بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا خلاص فاضل لنا امثله بسيطه بس، يعني ايه، يعني انا بحب اذكر لك بس قد ايه الجيل ده كان غالي عند ربنا. ما هو ربنا ما بيكرمش الا اللي بيحبه، خد بالك من النقطه دي. ربنا لما يكرمك يبقى اكيد بيحبك، ولما يخليك تستقيم على طاعته اكيد انت غالي عنده. ولو انت مش غالي عنده هيخلي بينك وبين نفسك، والنفس ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. تلاقي نفسك انت قاعد في المسجد بتسمع، غيرك قاعد على القهوه، وغيرك تانيين قاعدين في الخمارات، وغيرك قاعدين في السينما والمسرح. فهو ده مقامك عند ربنا. لو انت تعرف مين اللي جابك هنا، مش انت، ربنا هو اللي اقامك في هذا المكان سبحانه وتعالى. وده من كرامتك عند ربنا سبحانه وتعالى، ومن غلاوتك عنده سبحانه وتعالى. زينب بنت جحش اللي هي بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي حب يحطم الفوارق الطبقيه، حب يجوزها. طبعا هي ما شاء الله كانت جميله وحسيبه ونسيبه وغنيه، كانت ما شاء الله وقرشيه، فما كانش اي حد يجوزها بقى، لا ده لازم يعني ايه زيجه يعني. فالمهم اراد النبي ان يزوجها من مولى من الموالي اللي هو مين؟ زيد بن حارث. فرفضت في بدايه الامر، فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. فكانوا واقفين عند الحق. قالت له يا رسول الله اترضاه لي زوجا؟ قال لها اجل. قالت له خلاص، اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم تزوجها زيد بن حارثه، وحدث بينهما ما يحدث بين الازواج عادي جدا. المهم طلقها بعد سنه، فلما طلقها اراد الحق جل وعلا ان يكافئها، هي اللي سمعت امر النبي والتزمت امر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الامر بتزويج النبي من زينب بنت جحش بامر من الرب العلي جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ان امنا زينب لما كانت تجلس مع امهات المؤمنين تقول ايه؟ زوج كن اهالي كن، اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. يا سلام، شوف الكرامة العالية دي، ربنا هو اللي أمر بزواجها من فوق سبع سماوات. أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها اللي وقفت مع النبي وضحت بمالها وبنفسها وبكل وقتها وحياتها عشان خاطر الدعوة وعشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما تموت يكرمها الحق جل وعلا بكرامة عالية جدا. من حديث رواه البخاري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك، خد بالك بقى، فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب. يا سلام، تعال نشوف سيدنا البراء بن مالك. سيدنا البراء بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح، قال كم من أشعث أغبر ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. أصل الرواية أصلا عند مسلم، ما كانش فيها ذكر البراء بن مالك. رواية الترمذي سند صحيح فيها ذكر إيه؟ البراء بن مالك. تمر الأيام بعد موت النبي عليه السلام، تمر الأيام بقى في الفتوحات الإسلامية في فتح توستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. استعصت للموقع تصد موقع صعبة جدا يعني، فاستعصت عليهم كانت يعني منطقة محصنة، فنفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. فالصحابة قالوا لسيدنا البراء: يا براء، سيدنا البراء بن مالك على فكرة أخو أنس بن مالك. فالمهم فقال له، قالوا له: يا براء، لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبرأ منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء؟ فقال: أجل. فرفع يديه وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. والسؤال اللي دايما بنقوله: ليه البراء طلب أن يموت؟ خد بالك، هو طلب يموت ليه؟ لأن الصحابة يا جماعة، عشان تعرف بس الفرق اللي بين جيل الصحابة وبين أي جيل تاني. طب بالله عليك، لو أنت أقسمت على الله وربنا نصر جيش، كنت هتعمل إيه؟ لقاءات بقى في التلفزيون المصري والفضائيات ومش عارف إيه، شفت بقى اللي حصل بقى، مجرد بس رفع خلاص. فازاي سبحان الله. لكن شوف دول بقى أصحاب قلوب شفافة، يقول لك أنا دلوقتي خلاص اتعرفت، الناس كلها عرفت إن أنا لو أقسمت لا أبر الله قسم، أنا خاف من الرياء، لا الأفضل بقى إن أنا أموت. طب أموت إزاي؟ ما فيش أفضل من الميتة دي، إن أنا أموت إيه؟ شهيد في سبيل الله. وده اللي حصل يا جماعة مع سيدنا عمر بن الخطاب لما عزل خالد بن الوليد في عز الفتوحات العظيمة اللي كان عملها خالد بن الوليد في بلاد الشام سبحان الله، ويبعت ورقة صغيرة يرفد سيدنا خالد بن الوليد بلغة العصر من وزير الدفاع لعسكري مجند. سيدنا خالد لأنه راجل مخلص يعمل إيه؟ كان ممكن يقول بقى يعني طب وليه كده يعني في عز الانتصارات دي كلها عشان ما تنسبش ليه؟ لا، يقول إيه؟ رحم الله أمير المؤمنين. يا سلام، بيدعي له بالرحمة وما تفرقش معاه، أنا وزير دفاع، أنا جندي مجند، المهم إن أنا بخدم دين الله بس، ما تفرقش معاه بقى أنا فوق أنا تحت، المهم قدر عند الله مش قدر عند البشر. وسبحان الله، وبنفس الإخلاص سيدنا خالد يعمل. سبحان الله، سيدنا عمر بقى عند الموت يقول إيه؟ إني ما عزلت خالدا لتهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد. هي دي المسألة، مسألة خوفه على العقيدة. البراء نفس الحكاية، خاف إن الناس تقول بس يا عم ما تعتلش همه، أي فتوحات إسلامية تقف قدامك يلا يا براء اشتغل، اللهم إني أقسم عليك خلاص خلصت. فمزاي فخاف ان الحته دي تحصل عندهم، يبقى عندهم يقين في البراء وينسوا رب البراء، فقال لا يبقى لازم اموت. طب احسن متى؟ ان انا اموت شهيد. يا سلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال. يا سلام، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس حلة الإيمان الياقوتة الواحدة فيها خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين. ودي سهلة جدا، لأن النبي قال كما عند مسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، شوف قد ايه سيدنا خالد بن الوليد نفسه في حديث جميل قوي رواه احمد في فضائل الصحابه بسند صحيح، جاله واحد من قواد الروم، ودي كانت برضه كرامه عاليه جدا لخالد بن الوليد، فقال له: يا خالد، تزعمون انكم تتوكلون على ربكم؟ قال: اجل. قال: فهذا كوب من السم فاشربه، كنت متوكل على الله. الجنود طبعا ايه حاولوا يمنعوا مين؟ خالد: هتشرب سم يعني تموت؟ طب ده انت قائد الجيش. فقال: دعوني، سيبوني. مسك كوب السم، كوب سم صافي، مش مثلا كوبايه برتقال وعليها نقطه سم، سبحان الله. فشرب كوب السم وقال: بسم الله، توكلت على الله، ثقة في الله. يقول الراوي: فشرب السم فما ازداد إلا الصحة والعافية. ايه رأيكم في الوصفة دي؟ سبحان الله، يعني فسبحان الله، يعني شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم هؤلاء الناس، ليه؟ عندهم يقين وثقة في الله فوق الخيال، سبحان الله. سيدنا حنظلة، سيدنا حنظلة والحديث عند الحاكم بإسناد الحسن، في يوم في ليلة دخلته الشباب، عشان تعرف بس النهاردة الشباب اللي واقفين على النواص عمين يتفرجوا على البنات رايحة جاية، سبحان الله، ده راجل يا جماعة في الحلال بتاعه، وهو في حضن زوجته ليلة دخلته سبحان الله، وكان جنبا، فسمع منادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. يعمل ايه؟ انت ما مع زوجته يسيبها؟ انت لو مكانه تسيبها؟ طب اسأل نفسك وخليك صريح مع نفسك، سبحان الله. رغم ذلك ترك زوجته الجميلة وخرج، يعني ايه سبحان الله، ولم يغتسل، خرج وهو جنب. ليه؟ خاف لحسن يفوت الجيش. وذهب وجاهد حتى قتل، فرآه الصحابة وقد بلل جسده بالماء ولم يكن معهم ماء يومئذ. يعملوا ايه؟ يسالوا النبي على طول عليه السلام. يعملوا ايه؟ يسالوا النبي على طول عليه الصلاه والسلام. قالوا يا رسول الله ده شفنا ميه حوالين حنظله كتيره جدا وما فيش ميه اصلا نشرب حتى. فقال النبي اجل لقد رايته وبين السماء والارض تغسله ملائكه السماء بماء من الجنه وحنوط من الجنه. يا سلام، يعني شوف قد ايه بقى كرامه عظيمه جدا لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله يوم ما اتقتل في غزوه احد يا جماعه، حديث رواه مسلم، لما مات سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام فبكت اخته او ابنته باختلاف الروايات، فسبحان الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه او لا تبكيه، فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. يا سلام، لا ده في روايه اجمل بقى واعجب من كده. اسمع لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث عند الترمذي باسناد صحيح. تعرفين والد جابر بن عبد الله كان ساعتها ساعه ما قتل واستشهد، كان ساعتها جابر بن عبد الله ده ابنه الوحيد، كان عنده ساعتها حوالي 15 سنه. سايب له ايه؟ سايب له 9 بنات، سايب له 9 بنات. فسبحان الله، فطبعا اول ما مات ابوه طبعا هو متحمل مسؤوليه 9 بنات، فكان حزين جدا، فحب النبي انه يواسيه، فقال يا جابر الا تعلم ما صنع الله عز وجل بابيك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم صلى الله عليه وسلم. فقال يا جابر ان الله عز وجل لم يكلم احدا من البشر الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب. طبعا الكلام ده يكون بعد الموت، قبل الموت لا. فان الله قد كلمه ايه؟ كفاحا بغير حجاب. فقال له عبدي تمنى علي. فقال يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا مره اخرى فاقتل فيك ثانيه، انا نفسي ارجع واتقتل من اجلك مره ثانيه. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليه لا يرجعون، ما ينفعش ترجع الدنيا مره ثانيه. فقال يا رب فاخبر من ورائي او فبشر من ورائي حتى لا ينكروا عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، سيدنا خبيب ابن عدي رضي الله عنه، حديث في البخاري، سيدنا خبيب لما في يوم بدر قتل الحارث ابن عامر، ولاده فضلوا متربصين له لحد ما اصطادوا مين؟ سيدنا خبيب، وخدوه عندهم اسير في مكه، ثم اجمعوا على قتله، قالوا نستنى لحد ما الاشهر الحرم تعدي وبعدين ايه نقتله. فالمهم سيدنا خبيب حب يطبق سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ايه؟ يستحد، يعني يحلق شعر العانه، لان النبي عليه السلام يعني لم يرخص لنا ان نترك شعر العانه اكثر من 40 يوما. فالمهم فاستعار موس من بعض بنات الحارث، فجابت له الموس. فالمهم كان ليها ابن صغير، طفل صغير، هي مش واخده بالها، راح مغفله كده، راح ايه ماشي من وراه، وراح رايح لمين؟ لسيدنا خبيب، وراح قاعد على رجل سيدنا خبيب. هي داخله من بره فشافت مين؟ سيدنا خبيب قاعد في ايده الموس وعلى حجره مين؟ الطفل الصغير. قالت بس يبقى ايه؟ هيقتله، هي ما قالتش حاجه، هي بتقول في نفسها يعني. فسيدنا خبيب حس هي عايزه تقول ايه؟ قال لها خايف اقتله؟ فسكتت. قال لها ما كنت لافعل ذلك، اللي زيي ما يعملش حاجه زي كده، رغم ان انتوا حاطيني انا عشان تقتلوني، لكن انا ما عملتش كده ابدا. هي دي اخلاق الصحابه يا جماعه، عشان كده ربنا اكرمهم ورفع قدرهم في الدنيا والاخره رضي الله عنهم وارضاهم. فقالت المراه والله ما رايت اسيرا قط خيرا من خبيب بن عدي، والله لقد وجدته هنا بكرامه بقى، والله لقد وجدته يوما ياكل قطفا من عنب وهو موثق بالحديد وما بمكه من ثمره واحده. فكانت تقول انه لرزق رزقه الله عز وجل لخبيب بن عدي، والحديث كما قلت رواه البخاري. طيب نختم باربع امثله كده في عجاله سريعه. الملائكه وهي تسلم على عمران ابن حسين، عمران ابن حسين حديثه في صحيح مسلم انه قال لمطرف رضي الله عنه وارضاه، قال انه قد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. ملخص الموضوع كما قال الامام النووي ان سيدنا عمران بن حسين كان عنده، كان مصاب بمرض البواسير، ففضل يعني ايه مستحمل الالم الشديد ده ومش عايز يكتوي. ليه؟ عشان يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، اللي هم ايه؟ الذين لا يكتوون. فالمهم اشتد عليه الالم جدا، قبل ما يستعمل الكي كانت الملائكه كل يوم تسلم عليه عند الصحر. الملائكه كانت تسلم على عمران بن حسين، والحديث رواه مسلم، كانت تسلم عليه ايه؟ عند الصحر. فلما اكتوى تركت الملائكة التسليم على عمران بن حسين. قال فلما تركت الكي عادت الملائكة تسلم عليه مرة أخرى، ودي كرامة عظيمة جدا لعمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه. برضو كرامة تانية لسيدنا حارثة ابن النعمان، حديث رواه أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت صوت واحد أو صوت رجل يقرأ القرآن، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي كذلكم البر كذلكم البر. قالت أمنا عائشة وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وارضاه. آخر كلمتين نحكم بسرعة كده، سيدنا أسيد ابن حضير وسيدنا عباد ابن بشر، حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانوا الاثنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، ليلة ظلمة خالص. قال أنس فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت عصا أحدهما، خدت بالك العصا بتاعت واحد منهم راحت منورة لوحدها كده. قال فكان يمشيان في ضوئها، فلما تفرق كل واحد ماشي بقى من طريق أضاءت عصا هذا وعصا هذا، ده العصا بتاعته نورت وده التاني إيه العصاية بتاعته نورت. والحديث كما قلت عند أحمد والحاكم بسند صحيح. أختم بهذه الكرامة الجميلة العجيبة لسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أنتم عارفين في غزوة مؤتة، وبنسميها غزوة رغم أنها سرية لأن النبي ما كانش فيها، لكن سماها أهل السير والمغازي سموها غزوة لأهمية هذه السرية. فالمهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر على الناس ثلاثة، قال لهم عليكم زيد بن حارثة هو ده الأمير بتاعكم، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. سبحان الله، راحوا هم الثلاثة وراحوا مع الجيش، وكان عدد المسلمين في الوقت ده 3000، وكان عدد الكفار قد إيه يا جماعة؟ 200000. يا سبحان الله، عقيدة بقى تظهر بقى في أجلى وأحلى صورها من عبد الله بن رواحة. أول ما عرفوا أن عدد الكفار 200000 قالوا بس إحنا دلوقتي بين 3 خيارات، إما أن إحنا نخش مقاتل، واما ان احنا نرجع، واما ان احنا نطلب من النبي ان يبعث لنا ايه جيش. فقام عبد الله بن رواحه وقال يا قوم ان الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، وانها والله لاحدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده، واننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوه ولا منعه، وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، وانها والله لاحدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده، فسيروا على بركه الله. يا سبحان الله، ودخلوا. اول ما بدات المعركه يا جماعه شاط زيد بن حارثه في رماح القوم. من اللي خد راي منه؟ جعفر بن ابي طالب. فكان يقول يا حبذا الجنه واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. ويدخل جعفر بن أبي طالب ماسك الراية بإيده اليمين، ماسك الراية بإيده اليمين، قطعوا له إيده اليمين، خد الراية بإيده الشمال، قطعوا له الشمال، حط الراية بين عضديه فقتلوه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الراية بعد ذلك عبد الله بن رواحة فقتل أيضا، ثم أخذها خالد بن الوليد فنصر الله عز وجل جند الموحدين. والنبي قاعد فين؟ في المدينة. وهم فين؟ في مؤتة. سبحان الله، بينهم وبين بعض آلاف الكيلومترات أو مئات الكيلومترات. والنبي كما عند البخاري عن أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية. النبي بيوصف هو لسه، يعني سبحان الله لسه ما رجعوش، والنبي بيوصف وقعد فين؟ في المدينة. قال أخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، والنبي عيناه تزرفان الدموع صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها سيف الله خالد بن الوليد ففتح الله عز وجل عليه. يا سلام، جعفر بن أبي طالب لما قتل يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أكرمه، لما جيل الاثنين اتقطعوا ربنا أكرمه بدل إيدي دولت بجناحين يطير بهما في الجنة. تصدق الكلام ده؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. رواية تانية قال عبد الله بن جعفر اللي هو ابن جعفر بن أبي طالب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. في رواية ثالثة جود إسنادها الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جعفر يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه. رواية أخيرة عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة، حمزة عم النبي عليه السلام، وإذا حمزة متكئ على سريره. يا سلام، دي كانت يا جماعة باقة عطرة من كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني احنا نتمنى ان ربنا يجمعنا مع الصحابة، لكن خد بالك من حاجة، اوعى تنسى قول الإمام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. لو عايز تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة أصحابه، لازم تفضل على الجادة، لازم تفضل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حتى تلقاهم في جنة الرحمن. يبقى تحرص كل الحرص ان انت تتأسى بالنبي، تتأسى بأصحاب النبي، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب أصحابه حتى يجمعك الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ودي كان لها قصة جميلة أختم بها، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صرفه من المهم إلى الأهم: مش مهم القيامة إمتى، مش مهم القيامة إمتى، المهم أنت جاهز ولا لا، مستعد للقاء الله دلوقتي ولا مش جاهز. فقال: وماذا أعددت لها؟ فقال له الأعرابي: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله العظيم نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب كل أصحاب النبي، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. دايما عايزين نذكر إن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. لو استقمنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا ربنا سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كلما تزداد هدى ربنا يزيدك، كلما يزيدك هتزداد، وهكذا إلى أن تصل إلى صحبة النبي وأصحابه في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه كانت بعض يعني إيه يعني العناصر اليسيرة جدا من كرامات الصحابة، وإلا كرامات الصحابة أكثر من كده بكثير، لكن نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع النبي وأصحابه في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي إيلاف.